إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن السنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، وأنه ما زال العمل على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك ذكر ما يستثنى مما سبق، فقال: ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله هو والد جابر رضي الله عنهما: يا جابر بن عبد الله، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها، يعني حيث صرعوا وفي المكان الذي استشهدوا وقتلوا فيه، في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. هذا أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا. فيستثنى الشهداء في المعركة من الدفن في المقابر، كما مر في بيان أن السنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه، أن السنة الدفن في المقابر، وأما الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة: أولا، الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم بلفظ: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وتضيف الشمس أي تميل للغروب حتى تغرب، رواه مسلم وغيره. الحديث ظاهر الدلالة في أنه لا يجوز الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، فلا يدفن في هذه الأوقات الثلاثة، كما لا يصلى فيهن، لا يدفن إلا لضرورة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا لضرورة. قال الشيخ رحمه الله: الحديث ظاهر الدلالة على ما مر ذكره، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى وغيره من العلماء، لأنه يكره أن يصلى في هذه الأوقات وأن يدفن فيها. ومن التأويلات البعيدة بل الباطلة قول بعضهم، قوله: أن نقبر أي أن نصلي. قال أبو الحسن السندي: ولا يخفى أنه معنى بعيد، فما العلاقة بين أن نقبر وأن نصلي؟ لا ينساق إلى هذا المعنى البعيد الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم يقال قبره إذا دفن ولا يقال قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. الحقيقة أن الصياغة تحتاج إلى تعديل، لا يقال الأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره، بل قول أحمد وغيره تبع للحديث، تبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره، فكأن الأصل هو قول أحمد وقول غيره، وأن الحديث يميل إلى هذا القول، إلى هذا الأصل، والأصل هو الحديث، هو حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصياغة التي قال بها أبو الحسن السندي تحتاج إلى هذا التصويب. قال الشيخ قلت وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعى دعوى غير ثابتة. فقال لماذا نتكلم عن هذه الأمور؟ لأنك تحتاجها في بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فإن هذه الشبهات سترد عندما تقول إنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الأموات في هذه الأوقات، وتسوق الحديث الذي رواه مسلم وغيره، ستجد المجابهة وتجد الدفع في وجه الحديث الصحيح بمثل هذه التأويلات البعيدة الباطلة، فأقول لك نعم الحديث ثابت وصحيح ولكن لا يدل على المقصود، فتقول كيف يقول نهى أن نقبر فيهن موتانا بمعنى أن نصلي لا بمعنى أن ندفن، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي ذكر الشيخ بعضها. ومنها هذا التأويل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، وهو يثبت بطلان التأويل الأول، فأراد أن يبطل الأول فوقع فيما هو أنكر منه. فقال رحمه الله تعالى قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، فأبطل التأويل الذي ذكره الشيخ قبل، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره، فكأنه قصره على التعمد، فإذا وقع من غير تعمد فلا كراهة. قال الشيخ هذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة. هذا هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا كان الدفن سيقع في هذه الأوقات يتريث حتى تخرج تلك الأوقات بما فيها من النهي عن الصلاة فيها، ثم بعد ذلك يصلى على الميت ويدفن. وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية، يعني لا يدعى فيها إجماع، وإنما هي مسألة خلافية، والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم. وقد سبق ذكر طرف من ذلك فيما مر. في الأوقات الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدفن، فلا يجوز الدفن في الأوقات الثلاثة، وكذلك لا تجوز الصلاة في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن دفن الأموات فيها، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وأيضا لا يجوز الدفن في الليل، لا يجوز الدفن ليلا، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. أخرجه مسلم وغيره. وهذا ظاهر الدلالة على ما مر ذكره، وهو أنه لا يجوز الدفن في الليل، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في الإنصاف، قال وهو يروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية لا يفعله، يعني لا يفعل هذا وهو الدفن ليلا إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره، فلا يجوز الدفن ليلا. قال الشيخ والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فزجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى، لفظ نهى يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة، فإذا لا يفعله إلا لضرورة، فمعنى ذلك أن الضرورة تبيح المحظور، فهذا محظور. وفي أخرى عنه يكره، على حسب ما هو عند المتأخرين من لفظ الكراهة فيقول هذا مكروه ولا فيه من نهي أكيد ولا شديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. تستطيع أن تستفرج أنت الآن وقد صرت خبيرا بكلام أهل الزيغ وبشبهاتهم، تستطيع أن تستخرج الشبهات التي سيدفعون بها في وجه الحديث، يقولون حتى يصلى عليه، يقولون إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا لأنه قال أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فيقال هل إذا دفن بالنهار ولم يصلى عليه يجوز أن يدفن؟ يعني يجوز هذا الليل كالنهار فيها أنه لابد أن يصلى عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدفن ليلا. قال الشيخ رحمه الله لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث حتى يصلى عليه، فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة، لأنها هي الغاية من النهي حتى يصلى عليه، فهذه الغاية من النهي، فإذا حصلت تلك الغاية ارتفع النهي. لكن يرد عليه قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم رحمه الله، ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلوا عليه، فما الذي يجعلهم مضطرين لدفنه قبل أن يصلوا عليه؟ ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عديم الفائدة، يعني ما الفرق بين أن تقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه فيقع ذلك على الليل وعلى النهار معا، فما الذي يفيده بالليل هذا القيد؟ لماذا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل حتى يصلى عليه سواء كان الدفن بالنهار أم كان بالليل، فما الذي يفيده هذا القيد وما فائدة التقييد بالليل حينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا، فهذا غير جائز إلا عند الضرورة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني إلى الدفن ليلا، لأن الناس كما هو معلوم في النهار يكونون أنشط في الصلاة على الميت، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا فذلك لمصلحة الميت حتى يصلى عليه نهارا، الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا، فتحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة، وأرجى لقبول شفاعة المصلين في الميت كما مر ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما النهي عن القبر أي الدفن ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك برداءة الكفن، فلا يتبين الكفن ليلا، يعني لا تقع العين عليه فاحصة، فيستدل حينئذ على رداءته فيكون الظلام أستر. قال: وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، يدفنون ليلا لذلك، فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال: وقد قيل غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على هذا الكلام الذي ذكره النووي رحمه الله: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل، أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين وعليه. فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة؟ يعني ربما لو دفن نهارا عجلة من غير ما تلبث ولا إعلام أن لا يصلي عليه إلا القليل، فهل يجوز أن يتلبث به في النهار فلا يدفن حتى يكثر الناس؟ استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام. قال الشيخ رحمه الله: ولست أرى ذلك، يعني هذا الاستحسان مدفوع مردود، لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل فلا يجوز تعديتها إلى النهار. يعني إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دفن الأموات بالليل لأن العدد يكون قليلا، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدفن نهارا لأن النهار ما ظنت أن يكثر العدد الذي يصلي على الميت، إذا قيل إن هذه هي العلة، فهل نظل ندور مع هذه العلة سابحين في فلكها، فنقول مثلا لو مات بالنهار وسندفن نهارا ولكن نؤخر من أجل أن الوقت الذي سيدفن فيه نهارا لو تعجل به لا يشهده عدد كبير فيؤجل من أجل أن يشهده العدد الأكبر، هل يقال ذلك فيدار مع العلة ولا ينظر إلى النص؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك بالليل فلا يعدى ذلك إلى النهار حتى ولو لم نعرف علة، يعني هذه العلة علة مضمونة، يعني لم ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويربطها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبب الذي لأجله أمر بعدم الدفن ليلا، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا ليلا لأن العدد الذي يشيع ويصلي على هذا الميت سيكون قليلا ولو كان كثيرا لكان أرجى لقبول الشفاعة وتقبل الدعاء، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نقول إننا نعدي هذه العلة وإن استنبطها العلماء إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين بين الليل والنهار، فإن القلة في الليل أمر طبيعي بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الأمر الطبيعي، ثم إن هذه الكثرة لا حد لها أمر نسبي هذه الكثرة، فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين، فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه، ويتعلل حينئذ بعلة الكثرة التي لا ضابط لها، لأنه لا ضابط هنا للكثرة، يعني هل هناك عدد محدود حدده الشرع بحيث إننا ننتظر حتى نصل إليه. الكثرة أمر نسبي، وكلما تلبثوا وانتظروا زاد العدد، فإلى متى الانتظار؟ قال الشيخ بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه، إذ إنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليه نهارا لكثرة الجماعة، لكي تتبين أن اسم الإشارة في قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك يعود إلى الدفن ليلا، إلى ذلك الإشارة في ذلك وبذلك لأي شيء إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، يعني لو كان هنالك اضطرار للدفن ليلا وكان العدد قليل ينتظر به أيضا؟ لا، وإنما لحالة الاضطرار يدفن ليلا ولو كان العدد قليل. إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني إلى الدفن ليلا، فهذا يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا حتى يصلى عليه. فهذا جدير بالتأمل كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، يعني يستدل لهذا الكلام ولما ذهب إليه الحسن بهذا الحديث الذي مر. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال ألا آذنتموني؟ فقالوا كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، يعني يقولون إن الدفن ليلا لا شيء فيه، يقولون لا يكره حتى، لا يكره، فضلا عن أنه لا يجوز أصلا إلا لضرورة، فقالوا لا يكره، واستدلوا بأدلة منها أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا، وأن جماعة من السلف دفنوا ليلا، حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي كان يقم المسجد فدفن ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا آذنتموني، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم وهذا الحديث الذي معنا وهو نص في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، بل زجر، وهو أبلغ من نهى، زجر عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، قالوا نعم لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر بأبلغ من النهي المجرد، كل ذلك مسلم، فقد زجر عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه، يعني هذه هي الغاية. قال الشيخ رحمه الله: قلت والجواب الأول هو أن النهي كان لترك الصلاة لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا، فلماذا قيده بالليل؟ نهى أو زجر عن الدفن حتى يصلى عليه، يدخل فيه الليل والنهار، فلماذا قيده بظرف الليل؟ هذا قيد حينئذ لا فائدة فيه، لو كان النهي عن الدفن بالليل حتى يصلى على الميت فهل ذلك يفيد شيئا؟ النهي حينئذ يكون منصبا على الدفن من غير صلاة على الميت بالنهار كما هو بالليل، فهذا كما مر لا يصح، كلامهم لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبقا في كلام القاضي، أن رداءة الكفن والليل أستر والظلمة تشمل الكل فلا ينظر إلى الكفن فتقع العين على رداءته، هذا، وأيضا حتى يكثر الجمع الذي يصلي على المتوفى. ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا لضرورة، واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا وما في معناها من الآثار بقوله: وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف الحر على من حضر، وهو بالمدينة أي الحر شديد. فإذا كان قد دفن ليلا صلى الله عليه وسلم تكون هنالك ضرورة، قد لا تتعلق الضرورة بالمتوفى، قد تتعلق الضرورة بمن يشيع المتوفى ومن يقوم على شأنه، كأن يكون الزمان صيفا والحر شديدا، فحينئذ من خوف الحر على من حضر يدفن ليلا، أو من خوف تغير في المتوفى، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا. ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك، يعني هل يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام ابن حزم رحمه الله، تعرف أنه يدور مع الحديث بظاهريته، فيقول نهى النبي زاجرا عن الدفن ليلا، فحينئذ لا يجوز. فإذا قيل له: وما تقول فيما صنع الأصحاب رضوان الله عليهم، هل خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمعوا على خلافه وقد وقع الدفن بمحضر منهم ولم يعاقب على ذلك أحد؟ يقول لا، لا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف، وإنما لضرورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، قال الشيخ: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، فقد وقعت الكثرة في الصلاة عليه، وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه يوم الأربعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق. فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز، ولو مع استعمال المصابيح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. والدليل حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. تعرف أن اتباع الجنائز بالنار ممنوع، الأمر تغير، لم تعد نارا كما كانت في الإضاءة والإنارة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرج في قبر رجل دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا، فهذه حال ضرورة، وحينئذ جاز الدفن ليلا ولو مع استعمال المصباح والنزول بالمصباح في القبر لتسهيل عملية الدفن. وهذا الحديث الذي مر عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه والترمذي بأتم منه وقال حديث حسن. قال الشيخ معقبا: يعني أنه حسن لغيره. ثم أفادنا رحمه الله فائدة حديثية فقال: هذا يعني الذي قاله الترمذي رحمه الله من قوله حديث حسن، وهو يريد أنه حديث حسن لغيره، قال: هذا اصطلاح خاص للترمذي، أنه إذا قال حديث حسن فإنما يريد الحسن لغيره، يعني الذي كان ضعيفا فانجبر بمجموع طرقه فارتقى إلى درجة الحسن وصار حديثا حسنا، ولكنه ليس حديثا حسنا لذاته بل هو حديث حسن لغيره. قال: هذا اصطلاح خاص للترمذي رحمه الله، كما نص عليه هو نفسه في العلل، لأن الاستدلال على هذا الاصطلاح الخاص من كلام الترمذي، وأن نقول هكذا قاعدة، إذا قال الترمذي بعقب حديث هذا حديث حسن فإنه يريد أنه حسن لغيره ولا يريد أنه حسن لذاته، وهذا اصطلاح له. نقول: من أين؟ المعهود عند أهل العلم أن ذلك يعرف من طريقين. الأول باستقراء، يعني أن تتتبع كلام الترمذي في مواضع كثيرة، ثم تجد أن النتيجة بعد التتبع لتلك المواضع الكثيرة واحدة، فتقول نعم ثبت أن هذا اصطلاح خاص للترمذي. ما الدليل؟ الدليل الاستقراء، أو أن يكون قد نص هو على ذلك بنفسه هنا، وهو أعلى، نص على ذلك بنفسه رحمه الله في العلل المذكورة في آخر كتابه يعني السنن، وقد جاء له يعني لهذا الحديث الحسن لغيره شاهد كما يأتي وعليه، فلا يرد على تحسين الترمذي، لأنه إذا كان ضعيفا ثم انجبر بكثرة الطرق فما أيسر أن يعترض المعترض على هذا التحسين ليرد الحديث إلى الضعف، يعني يتكلم في الطرق التي بكثرتها صار الضعيف حسنا لغيره فيتكلم متتبعا ويوهي بعضها فينحط الحديث إلى الدرجة التي قد علا عنها ويعود إلى ضعف. قال لا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب تحفة الأحوذي، أما الشاهد الذي ذكره وهو أنه يشهد لهذا الحديث هو من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وزاد عليهما النووي فقال في المجموع رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. قلت يعني الشيخ كل ذلك خطأ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي، وهو إن كان ثقة في نفسه فقد كان ضعيفا في حفظه، لأن الراوي يمكن أن يوهى من جهتين كثيرتين تحتهما ما لا يحصى من الأسباب التي يمكن أن يوهى الراوي بها، أما الجهة الأولى فهي العدالة، وأما الجهة الثانية فهي الحفظ. هنا وإن كان ثقة في نفسه وإن كان عدلا إلا أنه كان ضعيفا في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقا ومسلم استشهادا. ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، سبحان من لا ينسى ولا ينام. قال الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديث واحد رواه مسلم لا استقلالا وإنما استشهادا، فعند مسلم لهذا الراوي حديث واحد قال الحافظ ابن حجر وهو متابعة عنده كما نص عليه الحاكم، فالحاكم نفسه والذي نص على أنه لم يخرج له حديثا على سبيل الاستقلال. وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من الميزان أن مسلما روى له متابعة، وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه. تقول وأي شيء في هذا؟ يعني هل يتعارض هذا مع قولهما صحيح على شرط مسلم قاله الحاكم ووافقه الذهبي؟ نقول نعم، لو أنه لم يخرج له أصلا ثم توفرت فيه الشروط التي يشترطها في الراوي حتى يخرج له لصح هذا الكلام، ولكن إذا كان قد أخرج له ولكن على سبيل المتابعة والشاهد ولم يخرج له استقلالا فهو لم يمشه كما يمشي الثقة الذي يخرج عنه استقلالا. ما لنا ولهذا الكلام الآن؟ الله المستعان، نبقى في الدفع، نسأل الله أن يخرجنا على خير. للحديث شاهد آخر من حديث أبي ذر النحو أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. إذن كما مر إن اضطر للدفن ليلا فلا حرج، وإلا فلا يجوز، لا يجوز الدفن ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، إذا اضطر جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول بالمصباح في القبر لتسهيل عملية الدفن كما مر الدليل على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب
إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، من أين استفيد الوجوب؟ يجب، هذا حكم، حكم شرعي، يجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. فيه حديثان، الأول عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، وكانوا 70 من الشهداء رضي الله عنه، يعني سنحفر 70 قبرا وفينا الجراحات وفينا ما فينا بعد هذه المعركة التي مرت على النحو الموصوف في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي السيرة النبوية الشريفة. وكان قد أصابهم ما أصابهم رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله نحفر لكل قتيل قبرا نعمقه ونحسنه ونوسعه وفينا جراحات وتعب، الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا من حفر الأرض من باب ضرب، ضرب يضرب، اضرب، فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. ففي الحديث بهذه الزيادات التي ذكرها الشيخ الدليل على ما ذكره قبل، ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالثة ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجه مختصرا. هذا السياق للنسائي، وكل الزيادات التي في الحديث التي ذكرها الشيخ للنسائي في رواية، وكذا هي عند أحمد دون الأولى، وذكر الزيادات بالإحالات رحمة الله عليه. إذن يجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الفوائد الحديثية التي تتعلق بالحديث الذي مر ذكره، ثم ذكر الدليل الثاني عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رجل من الأنصار، هذا مجهول، هذا فيه إبهام مبهم، من هو هذا الرجل من الأنصار؟ لا يضر، هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضر قط الجهالة به، فالصحابة كلهم عدول. فقال هذا الرجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي، وفي رواية يومئ إلى الحافر، يعني الذي يحفر القبر، ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وإسناده صحيح كما قال النووي والحافظ والشيخ رحمه الله. اللغة العربية الشريفة حركاتها على حروفها تدل دلالات، معنى هنا لفظان، الأول في جنازة رجل من الأنصار، يجوز أن تقول في جنازة رجل وفي جنازة رجل، الفرق نعم إذا أتيت بالفتح دللت على الأعلى، وإذا أتيت بالكسر دللت على الأسفل. وعندنا أيضا لرب عذق، وفيها أيضا عذق، أما بالفتح فالنخلة بجملتها وبحملها وبما عليها يقال لها عتق. وأما العذق فكل غصن له شعب وهو قن النخلة. فالفتح والكسر يدل على هذا التغاير في المعنى، وليس ذلك إلا للغاتنا الشريفة، أسأل الله أن يزيدنا بها بصيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، استحباب سوى الوجوب. الحديثان يفيدان الوجوب، بمعنى أن من لم يفعل ذلك يأثم، وأما الاستحباب فشيء آخر. وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى بفرضيته، جعله فرضا. واختلفوا في حد الإعماق على أقوال، قال الشيخ: محيلا تراها في المجموع وغيره، يجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليه ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأول وهو اللحد أفضل، وفي ذلك أحاديث. ما اللحد وما الشق؟ اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه، أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء. الشق هو الحفر إلى أسفل كالنهر في جهة القبلة، يحفر القبر حتى يتوجه الميت إلى القبلة. عندنا هيئتان للقبر، شق ولحد. أما الشق فهذه القبلة، والميت يكون وجهه إلى القبلة، فكأنما يكون في حال صلاته ثم يضجع على جانبه الأيمن، فهذه ضجعته في قبره. فالآن يصنع القبر هكذا، يحفر، إذا ما وصلنا إلى العمق المناسب وأتينا بالإعماق الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة، نشق شقا آخر في نهر هذا القبر، فننزل باتساع حافرين إلى مستوى، نقول إلى هنا، ثم نحفر شقا آخر في وسط القبر الذي حفرناه أولا، في وسطه لا في جانبه، إن عدلنا به مائلين إلى جانبه، إذا كانت الأرض لا تتهدم فإن ذلك يسمى لحدا، وإذا كان الحفر في وسط القبر بعد أن وصلنا إلى العمق الملائم المناسب ثم نحفر شقا آخر ولكن يكون أضيق من الشق الذي هو أعلاه، فننزل باتساع، ثم نجعل مثلا إذا وصلنا إلى مستوى معين نجعل مترا أو نصف متر مثلا إلى جانب وما يوازيه ويناظره ويساويه من جانب آخر، ونحفر في الوسط شقا آخر يكون فيه الميت على جانبه الأيمن، ثم ننصب اللبنة وهو الطين المضروب على شكل مربع وما أشبه، وهو معروف، ينصب اللبن فوق ذلك الشق الذي هو أسفل الشق الذي هو أوسع منه، ثم يحث التراب فوق ذلك اللبن المنصوب فوق الميت، فلا يباشر التراب جسد الميت. هذا هو الشق. فإذا ذهبنا إلى الجانب وعدلنا عن الوسط وحفرنا بحيث إننا بعد ذلك إذا أهلنا التراب لا يكون نازلا على اللبن الذي ينصب فوق الميت، بل قد كرم الميت أكثر من التكريم الأول، لأنه عدل به جانبا فحفر في القبر في جانبه، ثم جعل الميت على جانبه الأيمن، ثم نصب اللبن، ثم يحث التراب. الشق واللحد، اللحد لنا والشق لغيرنا، وقد لحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا وهذا كان يجري عليهما العمل كما سيأتي في هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني يصنع اللحدة، وآخر يضرح، يعني يضرح، يعني يصنع الضريح، وهو الشق. والضريح في الأصل هو القبر، فعيل بمعنى مفعول، فهو ضريح بمعنى مضروح من الضرح، وأصل الضرح في اللغة الشق في الأرض. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد، وهو حديث حسن كما قال الحافظ في التلخيص. وقال الشيخ: وله شاهدان، الأول عن ابن عباس والآخر عن عائشة، لكن للأول من الشاهدين طريق أخرى بلفظ: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. أخرجه الطحاوي في المشكل، وابن الجارود في المنتقى، وابن حبان، وإسناده صحيح. ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بعده، وأيضا يأتي شاهد من حديث علي رضي الله عنه. الثاني من الأحاديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: الحدوا لي لحدا، وألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي في المشكل والبيهقي وأحمد. هذا حديث صحيح. الحدوا لي لحدا بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة الحدوا وكسر الحاء. لحد يلحد، وألحد يلحد، إذا حفر اللحد. اللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، فيأتي في الجانب القبلي ثم يشق شقا آخر تحت هذا الجانب القبلي من القبر، ثم ينصب اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ، وصححه ابن السكن. لماذا؟ قال الشيخ: لعله لشواهده وطرقه التي منها عن جرير مرفوعا مثله، رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي. وساق الشيخ رحمه الله تعالى 4 طرق لحديث جرير يقوي بعضها بعضا، إذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح. فإذا قلت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعترض عليه فيقال: هذا حديث ضعيف كما قال الحافظ. يقال: لا، له شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة الحديث الحسن بل إلى درجة الصحيح. فهذا حديث صحيح: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال في الروضة: ولا بأس بالضرح واللحد، يعني بالشق واللحد، واللحد أولى لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجه الميت من غير ضرورة سوء أدب، مع أنها لا تباشره في كلامه، لا يهيل التراب على وجهه ولا على جسده. ويقول شيئا آخر، يقول: عندما تصنع الضريح وتشق ثم تنصب اللبن ثم تهيل التراب كأنه ينزل على وجه الميت المقبور. وأما إذا كان في شق آخر إلى الجانب القبلي من القبر وهو اللحم، فإنك عند إهالة التراب تكون بعيدة عن الميت أصلا، لا أنها تباشره أو لا تباشره، ولكن هو بعيد عن هذا التراب بمساره ومساربه. وأما في حال الشق في الضرح في الضريح، فإنك تنصب اللبنة ثم تهيل التراب. إهالة التراب يقول على وجه الميت من غير ضرورة سوء أدب، قد يريد شيئا آخر، أنه يكون بين اللبنة واللبنة ما يمكن أن يتسرب منه بعض التراب أو رائحته، وحينئذ يكون في هذا من إساءة الأدب ما فيه. فكيف إذا وضعنا التراب على الميت أصلا، يعني فعلنا به كما يفعل بالحيوانات النافقة في القبر، يحفر في القبر ثم يوضع الميت ثم يهال فوقه التراب، سبحان الله، من أين هذا؟ هذا يصنع بالكفار كما مر في القليب، وكما صنع بابن خلف أمية ابن خلف عندما تفسق فجيء بالتراب وبالحجارة ثم جعل ذلك عليه. أما المسلم فليس كذلك. في الأوسط كان الشافعي يقول إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، لأنها تتحمل أن تحفر في الجانب القبلي من القبر ولا ينهار ذلك الجانب، لأن الأرض صلبة وشديدة تتحمل، وحينئذ يؤخذ باللحد. وإن كانوا ببلاد دقيقة رقيقة، يعني في ترابها وتربتها، شق شقا. قال ابن المنذر بعد أن روى ما قال الشافعي رحمه الله: هذا الذي قاله الشافعي حسن، هو متوجه جدا كما هو معلوم. قال النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس من أن يدفن فيه، يعني في القبر، لحدا أو شقا، اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم. وفيه أحاديث: الأول عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد. مر توجيه هذا وكلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه، يعني يقسم الثوب الواحد الذي يكون كفنا بينهم، لأنهم يجمعون معا في الثوب الواحد، وإنما يقسم الثوب الواحد بينهم ولا يجمعون معا في ثوب واحد. ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد. قول جابر فدفن أبي وعمي، هل يعني عمه أخا أبيه؟ لا، ولكن كان يعني عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كما سيأتي ذكره في الحديث. كان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا حديث. الثاني عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، وأيضا أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله عرجاء. انظر همه رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. أخرجه أحمد بسند حسن. الثالث من الأحاديث عن جابر في قصة استشهاد أبيه وفي آخرها: فكان أول قتيل يعني أباه ودفن معه آخر في قبر. وسيأتي استشهاد بهذا الحديث على أمر آخر، وهو: هل يجوز نبش القبر إذا كان ذلك لحاجة ولضرورة؟ فلا حرج، فإن جابرا استخرج أباه لأنه كان قد دفن في قبر واحد مع رجل لم يرضى، فاستخرج أباه رضي الله عنه بعد 6 أشهر فوجده على حالته التي دفنه عليها، قال: إلا شعرات من لحيته مما باشر الأرض، لأنه في الدفن يكون الإنسان على جنبه الأيمن كما سيأتي إن شاء الله. فلما لامست هذه الشعرات الأرض تغير بعض تلك الشعرات، أنه يعدهن عدة، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وفي الباب عن هشام بن عامر مضى حديثه، وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. ثم قال الشيخ رحمه الله مستطردا: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، فإن القرآن قدمه حتى في القبر، يقول: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا قيل هذا قدمه في القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل كما قال الحافظ في الفتح. وقال الشافعي في الأم: ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال. وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. فإذا كان الاختلاط ممنوعا بين الأموات، أفتراه لا يحضر بين الأحياء؟ حاجز من تراب وهما ميتان، الله المستعان. الدفن بهذه الصورة للضرورة، يعني أن يجمع بين المرأة والرجل في قبر للضرورة ورفع الحرج. وأما ما يفعله كثير من الناس من الدفن الجماعي لعائلات معينة أو أسر محددة فهو مخالف للسنة ومنهج سلف الأمة وما جاء به الذي كشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن كل ميت في قبر، وفي أحد جمع الرجلين في القبر الواحد لكثرة القتلى. سئل الشيخ ناصر رحمه الله عن دفن الرجل مع المرأة فقال: إذا فنيت، يعني إذا كانت في قبر فصارت ترابا، فحينئذ يمكن أن يدفن الرجل في هذا القبر. وسئل رحمه الله: وهل يستثنى الزوجان، يعني من ذلك الجمع بينهما في قبر رجلا وامرأة؟ قال: نعم يستثنى الزوجان. تأمل في دين الإسلام في حال الحياة وحال الممات، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، دين متين، الحمد لله رب العالمين، دين الله رب العالمين دين الطهارة ظاهرا وباطنا، دين الطهر والعفاف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما الذين يمكنون في الأرض الآن من المجرمين الكافرين فإنهم يفسدون في الأرض إفسادا، المخدرات تملأ الربوع، والفواحش لا يكاد يرتدع عنها إلا من عصمه الله، نسأل الله العافية. والشباب في حيرة حائرة وفي زيغ مهلك، فاللهم اربط على القلوب وارحم، وأنت أرحم الراحمين. وتأمل في هذا أيضا، ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث لو تولت الدفن النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز، فيتولى الدفن الرجال. أولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين لأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم الأعمام للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة. وهذا مهم معرفته، لأن المرأة تكون مصونة في حياتها قد لا تطلع عليها عين قط، لا يجوز لها النظر إليه، فإذا ماتت تداولتها أيدي الفسقة. لأن كثيرا من الأمور الشرعية يترفع عنها كثير من أهل الخير من المسلمين، كالغسل مثلا، يعدون ذلك صنعة لطائفة في المجتمع وضيعة الحال والمقام. فلان هذا غاسل الموتى، وهذا الذي يقوم على دفن الأموات، فيترفع أهل الخير عن فعل ذلك. هذا خطأ، خطأ كبير وخطأ بليغ، بل إن كل إنسان إن استطاع عليه أن يجتهد في معرفة ذلك فيباشر به أهله، لأنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته كما هو معلوم، وأن يعلم امرأته هذا أيضا، ويمكن أن تغسله هي كما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضوان الله عليه وعليها. فلا يفرط المرء في أمثال هذه الأشياء، ولا تكن كذلك الرجل الذي كان صاحب أعمال وأملاك وكان خفيف العقل سلمك الله، فلا يكونن الأبعد مثله. كان عنده رجل يقوم على أعماله وكيلا، فماتت أم وكيل أعمال هذا الرجل وكانت به غفلة، فأخبره أن أمه قد ماتت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسب يا فلان واصبر يا فلان، لغلام له، اذهب إلى فلان الذي هو حافر قبورنا، فليحفر لهذه أو لأم هذا قبرا، وانظر فلانا غاسل موتانا فليأتي من أجل أن يغسلها. فقال له الوكيل حفظك الله ورعاك، إن النساء عندنا سيباشرن غسلها فلا حاجة. قال لا يا فلان، لابد أن يقوم غاسل موتانا على غسلها. فقال له سيكفينا النسوة مؤونة هذا الأمر وبارك الله فيه. قال لماذا تجعل بيني وبينك فارقة، لا يغسلها إلا غاسل موتانا. فقال كيف يغسلها رعاك الله وهي امرأة وهو رجل وأجنبي عنه؟ قال الله، وإن أمك لامرأة لقد أنسيت. حديث علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وولي دفنه وإجنانه. المادة تدل على الخفاء، وإذا جاءت على هذا فهي تدل على الإخفاء الإجنان، ومنه الجن والجنة لخفاء هذا المخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى عنا وعن أعيننا، فسموا جنا لاستجنانهم. ومنه الجنة، وهي التي تخفي صدرك عند القتال، الدرع يقال له جنة، ومنه الجنون لأنه يغطي العقل أيضا ويخفيه، فيأتي الرجل بما لا يحمد. قال: وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح، لقبه شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا، خرجه الحاكم وعنه البياقي بسند صحيح، صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والشيخ كما مر. وله شاهد من حديث ابن عباس سبق، وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا، ولم يذكر صالحا يعني شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود يعني هذا المرسل عن الشعبي بسند صحيح عن، وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم يعني عليا والفضل وأخاه أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. يدفن الرجل أولياءه، يدفن الرجل أرحامه، لا يدع هذا وإنما يأخذ به. إنما يلي الرجل أهله، يلي الرجل أرحامه وأولياؤه كما مر ذكر ذلك. فهذا ومرسل الشعبي شاهد قوي لحديث علي. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعة، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرنا أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلنا إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن. هذا من حياطة الدين للمرأة حتى بعد موتها وهي جثة هامدة، لا تكون المرأة في حياتها مصونة، لا تراها عين ولا تطلع عليها، لا يحل لها النظر إليها، ثم إذا ما ماتت تداولتها أيدي الفسقة، أيدي من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فخطأ، وإنما ينبغي أن يراعى هذا. حديث ابن أبزة أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح. يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه، يعني وجعه الذي توفي على أثره، فقلت: ورأساه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويمازحها حتى في حال تعبه، يعني في اليوم الذي بدئ فيه، وكان يعاني الصداع أيضا، فلما قالت: ورأساه؟ قال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني الموت، وددت أنك مت وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. فلاطفته هي الأخرى رضي الله عنها، قالت: فقلت: غيرا، يعني في حال كوني غيرا، يعني أخذتها الغير. قالت: كأني بك في ذلك اليوم، يعني الذي دفنتني فيه، عروسا ببعض نسائك. قال: وأنا ورأساه، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن، أنا أولى، يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح البخاري بنحوه ومسلم مختصرا. ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا إنه أحق بذلك من أولياء المرأة الذين ذكروا، وعكس ذلك ابن حزم فجعل الزوجة بعدهم في الأحقية، فلعله الأقرب. لما؟ لعموم الآية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أولي الأرحام فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فابن حزم أخذ بظاهر الآية وقدم أولي الأرحام على الزوج، إذا وجد أبوها وأخوها وابنها وابن أختها يقول هؤلاء أولى من الزوج. الشافعية يقولون إنه أحق من الأولياء، وفي هذا وجه أيضا، لأنه كما هو معلوم لو ذهبت امرأة مع زوجها لتفحصها طبيبة فإنها حينئذ تسمح للزوج بالدخول، لا حرج إذا دخل الزوج وإن لم يباشر النظر، ولكن يمكن أن يكون موجودا. وأما الأب أو الأخ فيظل هنالك، يسمح له بالدخول وتستحي منه المرأة. ولذلك لما كان في يوم أحد وقع ما وقع، وقيل لامرأة من الصحابيات رضي الله عنهن احتسبي فإن أباك قد مات، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل احتسبي إن أخاك قد مات، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل احتسبي فإن زوجك قد مات، لم تصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن زوج المرأة منها بمكان. هذا إذا كان زوجا، أما إذا كان عفريتا نفريتا فالله المستعان. هذا مشروط، يعني إذا لم يوجد فذلك مشروط، بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا. هذه مسألة من مسائل العلم التي تحتاج إلى الترفق في البيان، وإلا يشنع على أهل السنة وتكون قد خاطبت الناس بما لا يفهمون، بل بما يريدون علمه من أجل أن يشنعوا على أهل السنة. وسأقول لك القائل نقف عند شفير القبر، ليس هناك من الأولياء ما يكفي لإدخال هذه المرأة قبرها، فيجوز أن يباشر معهم المحارم، يجوز أن يباشر مع الأولياء المحارم. إذا لم يوجد الأولياء أصلا يجوز حينئذ أن يقوم بذلك الأجانب البعداء عنها، إذا لم يوجد المحارم فيجوز أن يكون غير الأولياء من الأجانب عن المرأة مباشرا لدفنها، بشرط أن لا يكون قد وطئ أي جامع تلك الليلة. يقول نقف عند شفير القبر ونقول من لم يجامع الليلة فليتقدم، لن يتقدم أحد لإظهار الفحولة، الكل يقول يا ابن أخي ماذا أصنع، الله المستعان. سيشنعون عليكم أهل السنة، أولئك الجهلة، علماء السوء وأهل البدعة، شنعون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شنعون على سنة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. فترفقوا عباد الله، ترفقوا والله المستعان. فذلك مشروط بهذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، أنه لا يكون قد وطأ تلك الليل وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا عنه، بالشرط المذكور ألا يكون قد وطأ تلك الليلة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، أي لم يجامع الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله. قال فنزل، قال فانزل في قبرها فقبرها رضوان الله عليه وعليها وعلى الصحابة أجمعين. وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها، وهذا غريب، هذا غريب، لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، وسيأتي هذا، أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. أخرج الرواية الأولى البخاري في صحيح، والطحاوي في المشكل، والحاكم والبيهقي وأحمد، والسياق له، وعنده زيادة وهي قال أبو طلحة نعم هذه ليست عند غيره أنا يا رسول الله، وعند الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة. يعني هذا الحديث عند البخاري في صحيحه، وأخرج رواية ثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن أنس، والسياق لأحمد والزيادة للحاكم. وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال وأقره الذهبي، إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية. البنت ها هنا لا يراد بها الانتقاص كما هو معهود في لغة العوام في زمننا، لا، ولكن يريد ما ذكر في الحديث، لأنه قال أعني أنس رضي الله عنه شهدنا ابنة لرسول الله، فيقول البنت التي ذكرت يعني في الحديث، كأنه يشير إلى ما ذكر في الحديث. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فمقامهن محمود محفوظ رضوان الله عليهن وعلى آل البيت أجمعين. فعندما يقول استنكر منه تسميته البنت رقية، فقال البخاري في التاريخ الأوسط ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة، وأنها أم كلثوم زوج عثمان فراجعه، وهو الذي جزم به الطحاوي في المشكل وقال وكانت وفاتها في سنة 9 من الهجرة. قال النووي في المجموع هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدف وإن كان الميت امرأ. قال ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها. ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر للدفن أصل. وقال الحافظ في الفتح في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ، هذا تفسير وشرح لما فعله النبي وقاله صلى الله عليه وسلم، يعني هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فيقول قائل ولماذا؟ فيقول الحافظ هذا فيه إيثار للبعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وقيل إنما آثره بذلك لأنها يعني لأن صنعة الدفن كانت صنعته، لأنها صنعته يعني ما كان من تلك الموارات في القبور، يعني الضمير يعود على ماذا؟ أنها كانت صنعته يعني تلك المواراه للأموات في القبور. وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. الحديث كما قال الشيخ ظاهر الدلالة على ما ترجم الشيخ له وبه قال ابن حزم رحمه الله، فذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة. ثم قال الشيخ ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض أصلا لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى. وتعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ووصيتي لنفسي ولكم بالترفق في بيان أمثال هذه السنن للناس حتى لا يتركوا الأصول وينشغلوا بتلك الأمور التي لا يفهمونها أو يفهمونها ويتخذونها سبيلا للتشنيع على أهل السنة، فترفقوا أهل السنة في البيان وادعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لي ولكم الختام وأن يعفو عني وعنكم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.